السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. والنهاردة ثالث حلقة من حلقات نقطة صدام، وكلمنا في الحلقتين اللي فاتوا عن مواضيع يمكن تهمنا كلنا، ويمكن الدكتور راغب السرجاني اللي برحب بيه ضيف معنا الآن. أهلا وسهلا دكتور راغب، نورنا. طبعا أنا كمشاهد دايما بعتبر نفسي كمشاهد، استفدت بالفعل من نقاط الصدام اللي قالها دكتور راغب، منها النقاط الدنيوية والنقاط العرقية والنقاط الخلافية والثقافية. وقلنا يا جماعة احنا هدف البرنامج زي ما قلنا لحضراتكم هو معرفة أو تعريف المشاهد بما يدور من حوله في شتى بقاع الأرض. زي ما قلنا قبل كده في أول حلقات خالص لو فاكرين، قلت بالتحديد من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. ومن هذا المنطلق اسمحوا لنا ان احنا النهاردة نتكلم ونخش في الموضوع مع ثالث حلقة، نتكلم عن تركستان الشرقية. لماذا تركستان دكتور راغب تحديدا؟ اهلا بكم ومرحبا مرة ثانية.
اهلا بك. الله يكرمك.
ليه تركستان تحديدا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة قضايا المسلمين كتيرة جدا ومهمة، لعل طبعا المشاهد والمشاهدة يختلف معايا في الترتيب، يعني نبتدي بالتركستان ولا نبتدي بالسودان ولا بالشيشان ولا بكشمير ولا بافغانستان
نبتدي
ولا
منين الحكايه؟
قصه موضوع كبير قوي.
لكن سبب اختيار تركستان،
لكن انا ليه اخترت تركستان ابتدي بيها في الاول؟ اولا تركستان مجهوله عند كثير من المسلمين. يعني احنا بنتكلم على في البرنامج ده بنحاول نثيره خاصه في رمضان، لاننا نعرف ان المشاهد ومشاهده المسلمين والمسلمات بيحبوا يتفرجوا على القنوات الدينية في هذا الشهر الكريم. أنا بقول لهم يا ريت لو تكملوا معانا في القنوات الدينية والإسلامية والملتزمة والمحترمة حتى بعد رمضان في مثل هذه القضايا الحساسة والخطيرة. فحبيت بسرعة في هذا الوقت إن أنا ألفت نظر المشاهد والمشاهدة إلى قضايا لا يعلم عنها شيئا بالمرة، وهذا لا يجوز لمسلم حريص على أمته يحب يعني المسلمين من منطلق عقدي مهتم بأمر المسلمين كما حضرتك أشرت في بداية الحلقة. يعني هذا أمر لابد علينا نعمله. يعني ما ينفعش إن أنا أكون ابني مريض أو جاري أو أخويا عنده حمى وسهر كما ذكرنا
في أحد السابقة، مثلا المؤمنين في توجيههم
ولا يشعر المسلم بألم، فما بالك لو كان ما يعرفش أصلا إن في مسلمين في بلد ديت. لعل مسلمين كتير جدا جدا اتفاجئوا لما عرفوا الشهور الماضيه لما حصل بعض الصدمات هناك في الصين ان في اعداد كبيره من المسلمين بيعيشوا في الصين. اعداد لما نيجي نتكلم عليها ان شاء الله في الحلقات هيستغرب الناس ان كل دول مسلمين، طب احنا كنا فين؟ يبقى اول شيء ان انا عايز تركستان عشان احط عليها ضوء، اقول للمسلمين يا مسلمين بدل التمثيليات والافلام وماتشات الكوره وكذا وكذا من الامور، اهتموا بإخواتكم،
خلي بالكم فيه هم يمكن أقليات
ولكن لازم نهتم بيهم. مسلمين مهمين جدا، واللي بيحصل لهم ممكن يحصل لنا، وساعتها هنزعل أول ما اهتموش بينا. فدي أول حاجة. الحاجة الثانية إن الأحداث في تركستان سخنة الأيام دي، ولعل الناس من حوالي يعني شهرين ثلاثة أو جايز أقل من شهرين أو جايز شهر وشوية قرأوا في الجرائد ما يحدث للإيجور، والناس استغربت مين الإيجور، وقالوا الإيجور دولت أتراك، ومين الأتراك اللي عايشين في الصين دولت. فالناس استغربت، على الأحداث كانت سخنة وكان في قمع وكان في قتل لأعداد كبيرة من المسلمين.
طيب اسمح لنا دكتور راغب بالبداية، يعني كل السادة المشاهدين برضو معظمهم، هي فين تركستان تحديدا؟
ممكن صح.
وسبب التسمية ايه؟
ايوه
ده يهمنا نعرفه يعني.
اكيد البداية. طبعا هي تركستان، احنا بنقول تركستان الشرقية. لو قلنا تركستان الشرقية معناه ان في ايه؟
في غربية.
تركستان غربية بالضبط، لازم في كده وفي كده. التركستان كلمة تركستان، ستان باللغة التركية يعني أرض.
أيوة.
وترك يعني ترك. هي أصلا تركستان، بس احنا بنقولها للسهولة، حتى أهلها بيقولوها كده، بتكتب بالإنجليزية تركستان، أرض الترك. فلو أقول التركستان الشرقية والتركستان الغربية فهذه أرض الترك. أرض الترك ديت اللي هي المنطقة الواقعة من القوقاز، يعني تقريبا من وسط آسيا لحد الصين، اللي هي بتشمل مجموعة من الدول المهمة دلوقتي.
تمام.
التركستان الشرقية ده دولة مستقلة اسمها التركستان الشرقية، احتلتها الصين. دولة الصين احتلتها من زمان جدا، من القرن الثامن عشر.
المسلمين فيها كتير دكتور راغب؟
المسلمين فيها كتير، المسلمين فيها أغلبية،
عدد لا يستهان به،
عدد لا يستهان به. المسلمين زي ما نتكلم شرف حلقات عددهم ممكن توصل ل 30 مليون جوه تركستان، ومحدش مهمشين اعدادهم وبيصغرين حجمهم. المسلمين في الصين يا اخي في الاحصائيات الرسميه الرسميه 60 مليون في دولة الصين،
المسلمين في الصين كلها،
الصين كلها
60 مليون،
60 مليون، والإحصائيات الإسلامية في الصين بتقول إنهم فوق 100 مليون.
هذا كبير،
هذا كبير جدا، ضخم. 100 مليون بني آدم في الصين، منهم عدد لا بأس به في تركستان الشرقية. أما تركستان الغربية فهي الدول اللي كانت زمان جنوب الاتحاد السوفيتي وتحررت في التسعينات، اللي هي طاجكستان، أوزبكستان، قيرغيزستان، تركمانستان، وكازاخستان. الخمسة دولت ستان ديت على اسم القبيلة، يعني قيرغيزستان عشان في قبيلة اسمها قيرغيز، القيرغيز دولت اللي هم برضو فرع من الأتراك، فهم عاملين منطقة تركستان. فتقدر تقول ان تركستان هي منطقة وسط آسيا.
جميل.
وسط آسيا، جنوبها الهند، شرقها الصين، شمالها روسيا، وغربها القوقاز اللي فيه شيشان وفي كشمير وفي باكستان وفي افغانستان. المنطقه دي اسمها التركستان.
يعني يمكن الساده المشاهدين ملاحظين ان باكستان، طاجكستان، افغانستان، تركستان كلها ستان، يعني
متداخله يعني
بالرغب. ودي معلومه انا كنت اعرفها حالا لسه دلوقتي، ان ستان هي بمعنى ارض.
افغانستان ارض الافغان.
تمام.
وهكذا يعني.
وبالتالي احنا اهتمامنا زي ما قلنا يا جماعه بتركستان الشرقيه او حتى الغربيه، لان فيها وان كانوا اقليات مسلمه، لكن دكتور راغب فاجئني دلوقتي ان العدد عدد كبير.
عدد كبير، يعني اغلبيه حقيقيه.
60 مليون في الصين،
هي اغلبيه في التركستان.
ده عدد لا يستهان به.
المسلمين في التركستان يا اخي اغلبيه حتى الان مع كل القمع الذي يتم، وما زال الترك المسلمين اغلبيه في ارض التركستان الشرقيه، ومع ذلك هو محتل من الصين منذ مئات السنوات، يعني من القرن الثامن عشر، أكثر من 250 سنة دلوقتي محتل. عشان كده احنا نسينا القضية، واحنا مش واخدين بالنا ان الصين دولة محتلة. احنا بنتعامل مع الصين انها دولة لطيفة وانتاجها غزير واقتصاد، هنتكلم على هذه المشكلة الحقيقة في الحلقة
دولة القادمة. محتلة،
لكن دولة محتلة، محتلة مسلمين، واحتلال لعله أبشع من أي احتلال مضى على تاريخ الإسلام.
تمام.
يعني دي أرض التركستان.
طيب، هل الأتراك بقى هو هم العثمانيين؟ ولا دي حاجه ودي حاجه؟
بس هقول لك على حاجه، هقول لك جمله كده بيقولوها دايما في الكتب، كل العثمانيين اتراك
وليس
كل الاتراك
عثمانيون.
ليه الكلام ده؟ يعني ايه الاتراك ويعني ايه العثمانيون؟ الترك ده فرع كبير جدا، او يعني عرق كبير جدا جدا ضخم جدا من البشر. اسمه الاتراك، اللي هم بيعيشوا في وسط اسيا. دولت اولاد يافث ابن نوح عليه السلام. العالم اللي هم بتوع العرقيات،
يعني نسمع كان في سام ابن نوح،
ايوه، بيقسموا العرقيات العالميه كلها لثلاث اقسام. اولاد كلهم اولاد سيدنا نوح،
لكن سام يافث
يافث سام ابن نوح،
تمام،
وحام ابن نوح،
ايوه،
ويافث ابن نوح. سام اللي هو جه منه العرب واليهود، عشان كده تسمع ان اليهود بيقول لك معادات الساميه.
ايوه.
ايه معادات الساميه؟ معادات الساميه انتوا بتعادونا عشان عرقيتنا. قول لهم احنا نفس عرقيتكم، احنا عرب ساميين زيكم، ما ينفعش تقول احنا معادات، احنا بنعاديكم عشان حقوق.
لسامي بن نوح.
ايوه، سامي.
قد يظن البعض ان احنا الساميه يعني
لا. لا ده نسبه لبني ادم
من العلو يعني او السمو.
صح. لا
هي نسبه لسام ابن نوح تحديدا.
وحام ابن نوح اللي هو العرق الاسمر اللي هم الزنوج في
زي الافارقه مثلا.
افارقه دولت حاميين.
تمام.
الحام يعني من اولاد حام بن نوح. اليافث اللي هم الصفر اللي هو شرق اسيا كله.
تمام.
ووسط اسيا، فهم بينتموا الى هذا العرق. قبائل الاتراك قبائل ضخمه جدا هائله، وسط اسيا ده كله اتراك.
طيب.
قبائل الاتراك هاجروا بقى، كل واحد هاجر في حته. العثمانيون هاجروا لاسيا الصغرى وعملوا تركيا اللي موجوده دلوقتي، وسموها تركيا نسبة إلى عرقهم الأصلي اللي هم جايين من وسط آسيا.
أغا تركي
سماها تركيا
والأسماء القيادات التركية.
بالضبط. أتاتورك يعني أبو الترك، اللي هو مصطفى كمال أتاتورك يعني أبو الترك. أتاتورك يعني أبو الترك. فهو الأتراك العثمانيون فرع، العثمانيون قبيلة. طبعا العثمانيون من أعظم المسلمين اللي مروا في تاريخ الإسلام، لهم مواطن ضعف كما لهم مواطن قوة، لكن فترة قوتهم كانوا خلافة عظيمة جدا، خلافة عثمانية نشرت الإسلام في أوروبا، عملت حضارة حقيقية في
الدولة العثمانية. لها إنجازات
الدولة العثمانية، وصلت لمساحة هائلة من الأرض.
صحيح.
كانت بتوصل من الجزائر لحد وسط أوروبا، ولف حوالين البحر الأبيض المتوسط، يعني كانت دولة عملاقة. دولت فرع فقط من الأتراك، ليس كل الأتراك. منهم هقول لك أسماء المشاهد هيسعد أو لما يعرف دول الأتراك. منهم مثلا عماد الدين زنكي، نور الدين محمود الشهيد، دولت أتراك. يعني الناس ما تستغرب، ما زنكيين، زنكيين، الزنكيين دولت فرع من الأتراك. السلاجقة لهم صفحة كبيرة جدا في التاريخ الإسلامي، قلب أرسلان، ملك شاء ابن قلب أرسلان، دي أسماء عملاقة كانت بتحكم الدنيا، دولت أتراك. السلاجقة فرع من الأتراك. الطولونيون حكموا مصر، أحمد بن طولون المسجد بتاعه معروف في مصر وكان ليه تاريخ في مصر طويل، دولت أتراك. جانب كبير جدا من المماليك اللي حكموا مصر، ظاهر بيبرس أتراك، أتراك بس
في الأصل في الأساس
قبيلة من الأتراك.
تمام.
والإيجور، الإيجور فرع
من الأتراك.
الإيجور بقى دولت اللي هم كانوا عايشين في وسط آسيا وهاجروا للتركستان الشرقية منذ قديم الأزل 2000-3000 سنة وعاشوا هناك، وبعد كده اعتنقوا الإسلام. فالإيجور هم الأتراك اللي عايشين في التركستان. أقدر هنا بقى أقول لك
يعني قبائل الإيجور دي ما كانتش مسلمة ودخلت لا في الإسلام.
هي دخلت الإسلام بالضبط. هي دخلت الإسلام. والأتراك على فكرة يعني من الناس اللي عاشقوا الإسلام بمعنى الكلمة. عاشقوه يعني أحبوه حبا اختلط بدمائهم ولحومهم وعظامهم حقيقة. ومنهم الشعب التركي اللي موجود. أنا أحب الشعب التركي ده حبا لا تتخيله حضرتك فعلا. لا يمنع هذا أن فيهم علمانيين، فيهم ناس فاسدين، فيهم كذا كذا، أي شعب من شعوب الدنيا،
بس إحنا بنحسها أنهم أقرب لينا حتى يعني رحما وعصبا.
لما يحبوا الإسلام، لما تشوف كده حركة الدولة العثمانية وحميتها، لما تشوف الأتراك الملتزمين دلوقتي
مسلم مسلم
وخشوعهم وصلاتهم وقربهم من ربنا سبحانه وتعالى وحميتهم للدين. وفي نفس الوقت أقدر أفسر لك دلوقتي لعل الجمهور استغرب أثناء مشاكل الإيجور اللي حصلت قريب في أرض الصين، استغرب من أن الشارع التركي في اسطنبول وأنقرة وغيره هاج لما حصلت القمع الصيني ده وعملوا مظاهرات وأردوغان قام يتكلم شمعنا تركيا. طبعا تركيا أولا عشان فيها نهضة إسلامية وصحوة إسلامية فدولة مسلمين زيهم، لكن النقطة الثانية مهمة جدا العرقية، دولت أتراك زيهم،
وده الأساس.
دولت أتراك زيهم. طبعا أنا أتمنى أن الأساس يكون العقيدة الإسلامية أن دولة مسلمين بيضطهدوا، لكن طبعا عبد الله جول أو جول لما اللي هو الرئيس التركي لما زار الصين راح زار تركستان لأن دولت أتراك. وتركيا لما اتحررت الجمهوريات الإسلامية اللي هي أوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان وطاجكستان تحرروا من روسيا، أول دولة إسلامية عملت علاقات معهم كانت تركيا،
كانت تركيا بالفعل
لأنهم أتراك.
صحيح.
فهم يعني لما أنا أعرف كده أقدر أفهم جذور الحركة اللي تمشي في الدنيا دي،
وبالتالي ما زال في علاقات اقتصادية بين تركيا وهذه الدول
قوية جدا،
سواء طاجكستان أو أوزبكستان،
اقتصادية وثقافية
أيوة
وعلمية ودينية. أنا قابلت بعض الإخوة الأتراك الأفاضل جدا محترمين جدا اللي بينشروا اللغة العربية أتراك، مع أن العصبية التركية عندهم عالية هناك في التركيا وأتاترك حاول ينبيها عنهم، دلوقتي لما التزموا ورجعوا للإسلام بينشروا اللغة العربية اللي هي أصلا مش لغته اللي هي اللغة العربية، بينشروها وبيعملوا مدارس لغة عربية عملوها في تركيا هنا 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 في كذا مدينة، وبدأوا يخرجوا يعملوا برا. عملوها فين برا؟ راحوا عملوها في أراضي التركستان القديمة، أوزبكستان وكازاخستان، ويعلموا الناس دي اللغة العربية من جديد عشان يرجعهم للقرآن والسنة. فالرابطة دي أنا أحب أن الرابطة القبلية تضيف للإسلام، تضيف لقوة الأمة الإسلامية. يعني هديك مثل عشان الناس ما تفتكرناش ضد القبلية بكل صورها أو ضد العرقية. أو أنا لما حد يقول أنا مصري أدائي لا ما أدائش، أنا مصري وأفتخر أن أنا مصري، بس مصري مسلم وأفتخر أن أنا مسلم وإسلامي مهم وإسلامي يسبق مصريتي.
يمكن إسلامي. يمكن في مثل صيني بيقول الكريم من لا يهجو قوابله ولا يهجر قبائله.
بالظبط.
يعني لازم اعتز بقوميتي
عظيم، بس هذا الاعتزاز لا يدفعني الى جاهليه، الجاهليه الاولى اللي انا عشان
العصبيات
عشان القبليه ديت فانا اهاجم اخويا دوله وكان حتى مسلم. لا، انا الاسلام فوق كل شيء،
وهو الاسلام جه عشان يحررنا من هذه العصبيات.
بالظبط. لكن مع ذلك لا ينفي القبليات هذه. بمعنى أديك مثل يعني عشان بس يعني المشاهد ما يستغربش، المشاهد المسلم والملتزم ما يستغربش أن الأتراك حنوا للأتراك الإيجور، اللي ده حاجة جميلة أنه يحن ليه المظلوم فحنله، ما راحش ناصره عشان ظالم، ده راح بينصره عشان مظلوم. أديك مثل في المعارك العسكرية لما كان بيخوض المسلمون الفتوح الإسلامية خالد بن الوليد وقعقاع بن عمرو ونعمان بن مقرن كان يقسموا جيوش إزاي؟
أيوة.
يقسموا جيوش قبائل، يعني قبيلة الأزد لوحدها، قبيلة طي لوحدها، قبيلة بجيلة لوحدها. طب ليه كده؟ عشان يرفع جواهم حتة أن لا نؤتى من قبلكم يا أهل بجيلة، لا نؤتى من قبلكم. هما كلهم بيدفعوا عن الإسلام دلوقتي،
شو بيفكروا إزاي؟
كلهم الجهاد في سبيل الله. بس بينمي جواه الحتة ديت، أنتوا مع بعض، أنتوا بني بجيلة، مش معقول نتغلب بسببكم. فييجوا مع بعض الإخوات والحبايب وولاد العمة، ينشطوا مع بعض هذه الروح لخدمة الإسلام
تمام
وللدفاع عن الدين.
جميل.
فمن هذا المنطلق أنا بقول أن الذي ينمي هذه الروح، ينمي الروح المصرية، ينمي الروح الجزائرية، الروح الأمازيغية، لأجل الدفاع عن الإسلام، أهلا وسهلا. هذا كلام جميل.
وممكن ده هياخدنا دكتور لسؤال مهم، وهو إزاي انتشر الإسلام هناك في تركستان، إمتى وكيف، وكان في سهولة ولا صعوبة؟ ده هنجاوب عليه لكن بعد الفاصل، خليكم معنا. مشاهدينا الكرام، قبل الفاصل اتكلمنا عن تركستان، موقعها، حدودها، وقلنا ليه تسمي تركستان، وياريت تكونوا معانا وتعرفوا تاريخ أمم أنا نفسي لأول مرة بعرفه كمسلم، وبعترف عشان كلنا نعترف قد إحنا مقصرين في حق هذه الدول وفي حق هذه الأقليات المسلمة اللي موجودة في شتى بقاع الأرض، في مشرقها ومغربها، ولكن احنا فين منهم؟ شيء محزن. كنت بسأل الدكتور راغب، انتشر ازاي الإسلام في تركستان وكان في صعوبة ولا لا؟
هقول لك على حاجات، معلومات لطيفة رائعة في تاريخنا. تاريخنا الحقيقة تاريخ قيم جدا. أنا أعتبر تاريخ الأمة الإسلامية بلا مبالغة هو أرقى وأعظم وأروع تاريخ في تاريخ الدنيا كلها،
وبلا منافس.
بلا منافس. لا شك في،
ودي حقيقة مش مبالغة،
في مشاكل، في دماء، في مؤامرات، في بيحصل مع كل أمة، لكن لما بص للتاريخ إجمالا والله هذا أروع تاريخ، هذا تاريخ خير أمة.
طب اسمح لي أقول حضرتك حاجة
للناس.
الدراما الغربية يا جماعة، ودي معلومة لحضراتكم، الدراما الغربية بتحاول عشان توصل للعالمية بتعمل أفلام هي مبنية على الحضارة الإسلامية.
سبحان الله.
يعني بغداد لما تشوفها في أعرق الأفلام الأوروبية والغربية، بغداد طبعا ذكر أسماء، لكن هم بيحاولوا يوصلوا للعالمية. للأسف إحنا بنحاول نوصل للعالمية بتقليد الأعمى،
للأسف
شيء مؤسف يعني.
للغرب. الإسلام انتشر إزاي؟ تخيل من الأيام الأولى للإسلام، يعني من عهد سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهما، الخلفاء الراشدين الأوائل، يعني بنتكلم على أول 10 سنين في الدولة الإسلامية بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، تحرك الدعاء من الجزيرة العربية إلى الصين يحملون رسالة الإسلام. دخل الدعاء أرض التركستان الشرقية اللي هي في غرب الصين مباشرة، مسافة هائلة من الجزيرة العربية، دخلوها في عهد سيدنا عمر بن الخطاب.
غريبة يعني. بلا بعض الناس سيف. بعض الناس، معلش العوام، بيعتقدوا ان الصين في الوقت ده ما كانتش معروفه لدى المجتمع الاسلامي في عهد رسول الله. يعني معنى كده لما سيدنا رسول الله دكتور راغب لما قال اطلبوا العلم ولو كان ولو في الصين، الحديث طبعا ما اعرفش صحيح ولا لا،
صحيح.
انا متهيئ له مش صحيح، لكن كانوا عارفين الصين. لكن عارفين الشاهد الصين من الحديث كانوا عارفين الصين.
بالظبط. هم عارفين الصين، لكن هو عارفين الصين وعارفين الدنيا كلها. انا عايز اقول لك معنى جميل جدا لك تلفت نظري ليه دلوقتي، والله ان هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبص للعالم بنظرة أنا أسميها نظرة 360 درجة
شمولية.
شمولية. مش قاعد متقوقع في مكة ولا قاعد في المدينة ولا يعلم شيئا عن دول. أنا حتى بقولك في مكة اللي هي فترة الاستضعاف واللي هي الفترة اللي ما كناش لسه عملنا دولة، وهو قاعد في مكة بيقول للناس إيه؟
أيوة.
في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد. الحبشة دولة نصرانية في الناحية الثانية من البحر الأحمر،
النجاشي.
في أفريقيا. النجاشي بيقول لهم هناك في ملك دارس أحوال، ما لهمش روحوا فارس،
ولما مات
ما لهمش روحوا الروم،
ده أمرهم يصلوا عليه صلاة غائب.
فأنا الشاهد أنه عارف الملوك اللي حواليه مين عادل ومين ظالم، مش مجرد معرفة كده سطحية. هو ملك كسرى اسمه إيه، قيصر الروم اسمه إيه، ولا كسرى فارس اسمه إيه، ولا لا، عارف ده قصته إيه، أخلاقياته إيه. فقال لهم ما لهمش روحوا الروم عند هرقل، روحوا عند ياس جورد في فارس، لا، روحوا الحبشة فيها ملك لا يظلم عنده أحد. لما حصلت الحرب بين الفرس والروم ينزل القرآن الكريم غلبت الروم. احنا مالنا احنا دلوقتي؟ احنا عايشين في مكة مضطهدين. الروم سورة مكية.
أيوة.
لكن ربنا سبحانه وتعالى
عارف ان فيه
نظر الناس ويلفت نظرنا دلوقتي ايها مشاهدينا ومشاهدات، انت دلوقتي يا مشاهد يا مسلم يلي قاعد تتفرج على قناه الناس بتتفرج على برنامج بيحمل هم المسلمين، انت مش بتضيع وقت. انت مش بتقول انا قاعد في رمضان عايز اسمع برنامج عن القيام وبرنامج عن الصيام وعن الاخلاق فقط، الكلام ده مهم جدا والى جواره هذه القضايا اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وقاعد في مكه بيدرس الموقف بين فارس والروم، لا دي فيها مسلمين ولا دي فيها مسلمين، الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين وسيدنا ابو بكر يروح يراهن على القضيه، يعني قضيه شغلت الجماعه المؤمنه المسلمه اللي موجوده في مكه مع كل القهر والبطش والاضطهاد اللي بيتعرضوا ليه في مكه، مشغولين بقضيه حرب القوى العظمى في العالم.
وده يمكن يعني طبعا علم المولى القدير سبحانه وتعالى ان المسلمين في ذلك الوقت كانوا هم اقرب عاطفه
الى 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 الروم للروم. عشان اهل الكتاب
وعاوزينهم ينتصروا على
الفرس اللي هم الوثنيين.
صحيح.
فالمسلمين عرفوا الصين من بدري والفتوحات الاسلاميه اتحركت في ارض فارس،
ومن هنا بدا الانتشار الاسلام في تركستان.
هو بدا الاول احنا طلع جيوش لارض فارس، حربت فارس بعد ما فارس قطع الخطاب بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجيوش ما قدرتش تعبر فارس مباشره الى الصين وتعرف تعرف الناس هناك باعداد كبيره، لكن انتقل عدد قليل من الدعاه. ايه همهم؟ همهم يعرفوا الناس الدين. كلمه ربيعي بن عامر رضي الله عنه وارضاه، يا ريت المشاهد والمشاهده يحطها حلقه في ودنه. كلمه رائعه، قال عندما ساله رستم، وهو النطق الصحيح بتاعه رستم مش رستم، رستم اللي هو قائد الجيش الفارسي، قال له لماذا جئتم الى بلادنا؟ فقال لقد ابتعثنا الله، دي رسالتنا يا اخواننا،
كلمات
احفظوها، لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عباده العباد إلى عبادة رب العباد،
يا سلام.
ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.
الله.
هي دي رسالتنا. ربيعي بن عامر فاهم كده كويس، والصحابة فاهمين كده كويس، ناس منهم شالوا الرسالة الإسلامية، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ديننا كذا، عقيدتنا كذا، أركان عبادتنا كذا، أخلاقنا كذا، وراحوا بيها للتركستان الشرقية على بعد آلاف الأميال من المدينة المنورة، آلاف الأميال من المدينة المنورة في هذا الزمن، لا في طيارة ولا في أتوبيس ولا في عربية ولا في محمول ولا في أي حاجة، سايب الدنيا كلها سنتين ثلاثة أربعة خمسة، ليه؟ عشان يوصل رسالة ربنا للناس. دلوقتي أنا ممكن أنا أكتب رسالة على الإنترنت وأعمل كليك تنتشر لربوع الدنيا تعرف الإسلام، محدش بيعملها. ليه؟ ما انت عندك في القائمة البريدية
يعني
اصحاب ليك موجودين في اسبانيا، واصحاب ليك موجودين في امريكا الجنوبية، واصحاب ليك موجودين في استراليا، تعرف عليهم وعرفهم على الاسلام. السلف الصالح ليك خد الرسالة وركب جمل ولا ركب حصان ولا مشي على رجله من الجزيرة العربية لحد ما وصل للتركستان الشرقية الاف الاميال عشان يقابل ناس ما يعرفوش لغته ولا شكله ولا جنسه ولا عرقه ولا دينه، يعرفهم بشكل او اخر عن طريق ترجمان مرة، عن طريق واحد تاني مرة، ثالث مرة، كم وسيط يا ترى عشان نعرفه؟
ولذلك اسمح الدكتور راغب، اعتقد هي دي كلمة موجهة للشباب.
والله
الشباب اللي عنده يقين، مش الشباب اللي بيقلد الغرب. ما هو في شخصية دكتور راغب اسمح لي، ودي كلمة بقولها للشباب واللي احنا منهم يعني. دكتور راغب على فكرة من الشباب يعني. يعني اعتقد في شخصية تؤثر ولا تتأثر. معظم شباب النهاردة هو يتأثر ولا يؤثر.
دي مشكلة كبيرة.
فبالتالي انا اعني ما اقوله تماما، لو أصبحت أخي الشاب أو أخت الشابة في موقعك أيما تكوني، في جامعة أو طالبة في مدرسة، تؤثري ولا تتأثري لكنت أقوى حجة، لأن أنت معك دين الإسلام.
صحيح.
اللي هو يعني خاتم الرسالات
بالضبط، الفكرة الإسلامية والمنهج
لكن
الإسلامي.
لكن مشكلة الشباب النهاردة بيحاول يقلد،
هو مفتون بالغرب. لأن
صحيح.
طبعا فترة علو للغرب وهذه الفترة خطيرة جدا، وأنا يعني أتمنى أن الشباب والشابات والمسلمين بشكل عام والمسلمات انهم يعني يعرفوا قيمه الدين الذي يحملون.
طيب جميل جدا الكلام ده.
راح هناك عرفوا.
أيوة.
عرفوا الناس. عهد سيدنا عمر وسيدنا عثمان بالذات راح الدعاء دي اوائل فتره ذهاب الدعاء. عهد الدوله الامويه، والدوله الامويه دوله مظلومه جدا في التاريخ، واحنا على فكره واحنا بنتكلم على نقاط الصدام زي ما انت شايف عمالين نفتح 10,000 ملف في التاريخ، ملف الدوله العثمانيه وملف الدوله الامويه، هو التاريخ كده جميل كله واصل ببعضه. فالدولة الأموية بعتت للتركستان 16 بعثة علمية دعوية.
16 بعثة
بمعنى بعثة، تخيل، يعني فريق من الدعاة والفقهاء والعلماء يطلع من دمشق في الشام متحرك للتركستان الشرقية وجهته كده عشان يعلم الناس الإسلام. بعثة والتانية والتالتة والرابعة. شوف البعثات قد إيه تبقى قيمة. شوف الدولة قد إيه لما تكون متبنية قضية الإسلام تنشر إمكانيات دولة.
المسافات زي ما حضرتك قلت.
مسافات هائلة.
يعني آلاف الأميال.
ولغات صعبة.
ورغم ذلك يعني ما يلاقونه من كابد
وتعب.
ويروحوا عشان الرسل أو يعني الرسالة اللي هم رايحين.
يوصلوا رسالة الإسلام. وصلوا رسالة الإسلام مرة واثنين وثلاثة. وبعدين بعض الدعاة تعرضوا لحوادث قتل وحوادث سرقات وحوادث اضطهاد. وهم هناك اضطر الدولة الأموية أنها تخرج جيش من جيوش الفتوحات الإسلامية عشان يوصل إلى التركستان الشرقية. الدولة الأموية من أعظم الدول المجاهدة في تاريخ الإسلام. الدولة الأموية يا أخي كان عندها ما يسمى بالصوائف والشواتي.
يعني
إيه الصوائف والشواتي؟
الصيف والشتاء يعني.
الصوائف اللي هي الجيوش الفاتحة التي تخرج في الصيف. والشواتي الجيوش الفاتحة التي تخرج في الشتاء. يعني الجهاد لا يتوقف أبدا في الدولة الأموية. الدولة الأموية بعتت
ده قمة النظام.
يعني فعلا لا يتوقف. مجموعة بتطلع في الصيف وترجع ومجموعة بتطلع في الشتاء وترجع.
معلش أنا بحاول أقف على بعض الحاجات اللي ربما تعد علينا كمشاهدين. ولكن قد إيه شوفوا يا جماعة كان في نظام. بعض الناس فاكر إن إحنا نرجع في القرن 21 ما حدش سبقنا لحضارة ولا علم ولا.
سبحان الله.
لكن لما نرجع لورا إحنا نلاقي وعملنا مقارنة هنلاقي في بعض الأمم وبعض الحضارات وبعض الدول زي الدولة العثمانية العثمانية والأموية. في حضارة بالفعل
جامدة جدا قوية جدا.
جميل.
وصل الدولة الأموية إلى هناك في سنة 96 هجرية تحديدا القائد الإسلامي الفذ قتيبة ابن مسلم الباهلي. طبعا قطاع كبير جدا من الشباب ممكن ما يكونش عارف اسمه. وده اللي المفروض ناخده قدوة. الناس دولت
ده أول من ذهب لتركستان.
ده بقى أول فاتح إسلامي دخل لتركستان في عهد آخر عهد الوليد بن عبد الملك.
جميل.
في الدولة الأموية.
بكده يا مشاهدينا الكرام عرفنا تركستان انتشر فيها الإسلام إزاي وتعرفنا ولو بشيء قليل من الدكتور طبعا بالأسلوب الرقيق العزم دكتور راغب على هذه الدولة اللي فيها أقليات مسلمة بالفعل. الحلقة القادمة إن شاء الله بإذن الله هنكمل مع حضراتكم تركستان الشرقية فيها مسلمين أحوالهم إيه هناك. ولكن غدا إن شاء الله انتظرونا في هذا الميعاد. شكرا لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.